الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: ذكر وضوء الجنب قبل أن يغتسل. المراد من هذه الترجمة هو أن الجنب يشرع له أن يتوضأ قبل اغتساله، فيكون اغتساله مشتملا على الوضوء بحيث يبدأ به، ثم يأتي الاغتسال بعد ذلك. وهذا هو الغسل الأكمل، الغسل الكامل الذي يكون مشتملا على وضوء أولا ثم على غسل بعده. وقد جاء في بعض الأحاديث أن غسل الرجلين يكون بعد الفراغ من الغسل، وهذا الحديث الذي معنا الذي أورده النسائي عن عائشة تصف فيها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل، يفهم منه أنه يتوضأ الوضوء الكامل قبل الاغتسال، ومن ذلك غسل الرجلين. فيحتمل أن يكون ألا يفعل ذلك أحيانا بحيث يكون يتوضأ قبل أن يغتسل، وأن يكون يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الأمر. وكما قلت، هذا هو الغسل الكامل الذي يكون مسبوقا بالوضوء. والغسل المجزئ هو الغسل الذي يصعد فيه الجسد بالماء غسلا، فإن هذا هو الغسل المجزئ الذي يحصل به الإجزاء. وإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، ولا يلزم الوضوء في حق المغتسل للجنابة أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، فيكون ارتفع حدثه والأصغر باغتساله، يكون مرتفعا حدثه الأصغر باغتساله إذا نوى ذلك. وهذا إنما هو في غسل الجنابة، أما الأغسال الأخرى كغسل الجمعة والغسل للتبرد فإنه لا يكفي فيه الوضوء، لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في رفع حدث، وإنما عليه أن يتوضأ وضوءا مستقلا، يعني إما قبل ذلك الاغتسال للتبرد أو بعده، ولكنه إذا توضأ فإنه لا يلمس فرجه، لا يلمس فرجه بعد ذلك، لأن لمس الفرج بعد الوضوء ينقضه، ينقض الوضوء. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الاغتسال المجزئ يكفي عن الوضوء، وأنه لا يلزم معه وضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر. وذهب الظاهرية أو بعض الظاهرية إلى أنه لا بد من الوضوء مع غسل الجنابة، وأنه لا يكفي الاغتسال عن الوضوء، ولا يرتفع الحدث الأصغر بفعل الحدث الأكبر عند القائل بهذا. وإسناد الحديث يقول فيه أن سيأخذنا قتيبة،
المتن والاسناد الحديث.
لا اسناد الحديث.
اخبرنا قتيبه عن مالك.
اخبرنا قتيبه قبل ان ندخل في الكلام على الاسناد يعني اريد ان اذكر شيئا يتعلق بالاسانيد المتقدمه وهو ذكر عطاء بن السائب في اربعه طرق من طرق حديث عائشه في اغتسال في بيان ذكر شيء من انواع من جزئيات الاغتسال او الامور التي تفعل في حال الاغتسال ففي عطاء بن السائب وقد ذكرت في ترجمته انه صدوق اختلط انه صدوق اختلط او انه ثقة اختلط فالاختلاط هو ان يتغير الشخص اما لكبره او لامر طرأ عليه حصل بسبب اختلاطه فهذا حكم حديثه ان يميز بين ما سمع منه قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط فما كان مسموعا منه بعد الاختلاط لا يعتد به وما كان مسموعا منه قبل الاختلاط فإنه يحتج به ويعتد به وإذا كان مجهولا هل سمع قبل الاختلاط أو سمع بعد الاختلاط فإنه أيضا لا يعتد به لأنه محتمل أن يكون سمع بعد الاختلاط والسماع بعد الاختلاط ترد معه الرواية ولا تقبل معه الرواية وإذا فيكون معرفة ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده بمعرفة التلاميذ الذين رووا عنه لأن من التلاميذ من روايته قبل الاختلاط ومنهم من روايته بعد الاختلاط ومنهم من روايته مجهولة هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فمن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة ولا يضر اختلاطه والأسانيد التي مضت فيها شعبة ابن الحجاج يروي عن عطاء بن السائب وزائدة بن قدامة الثقفي وهما ممن روى عنه قبل الاختلاط قبل أن يختلط هما ممن روى عنه قبل أن يختلط إذن فلا يؤثر اختلاطه على رواية هذه الأحاديث التي فيها شعبة وزائدة ابن قدامة لأن هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط فإذا الحديث لا غبار عليه ولا إشكال فيه لأن السماع قبل الاختلاط قبل أن يحصل الموجب لرد الحديث هو الاختلاط فإذا هذه الحديث التي أوردها النسائي عن هذا المختلط هي عن شيوخ سمعوا منه قبل الاختلاط وهم شعبة وزائدة بن قدامة فيه عمر بن عبيد بن أبي أمية هذا لا أعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده لكن شعبة وزائدة سمعوا قبل الاختلاط فإذا حديثهم يعتبر تلك الحديث التي جاءت من طريقهم ثابتة ولا إشكال عليه ولا إشكال فيها إسناد الحديث الذي معنا يقول أن سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أحد الثقات وهو ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن مالك
ابن أنس من مدار الهجرة المحدث الفقيه العلم المشهور صاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن هشام بن عروة
بن الزبير وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير ابن عوية أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذا فرجال الإسناد أو رواة الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة وهم الذين هم دون الصحابية هم ثقات يعني من أهل الثقة والعدالة وأما الصحابة كما عرفنا لا يحتاج إلى أن يذكر عن الواحد منهم أو وصفه بأنه ثقة لأن وصف الصحبة لا يعدله شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء للتوثيق، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله.
ومقصود الحديث قوله يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للصلاة، هذا هو مقصود من إيراد الحديث، وهو دال على ما ترجم له المصنف لأنه صريح في ذلك. وكما قلت أن يكون يتوضأ وضوءا كاملا، ويحتمل أن يكون يتوضأ وضوءا يبقى منه الرجلان أو يبقى منه الرجلان غسل الرجلين، ويكون ذلك على الفراغ من الغسل. فما جاء على هذا على هذا على على هذا المنوال وما جاء على غيره يحمل على أنه يفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. وفيه أيضا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهو ما دلت عليه التراجم السابقة، وهذه الترجمة أيضا مشتملة على ذلك. ثم أيضا فيه تخليل الشعر وترويته وحتى يدخل الماء إلى أصوله، ثم أصب على الرأس ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده الذي يحصل معه استيعاب الجسد في الغسل.
قال باب تخليل الجلد رأسه. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي تخليل الجنب شعر رأسه عند الاغتسال، وأورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل
كان يغسل يديه ويتوضأ
يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره، يعني لكي يصل إلى شعره، لأن المقصود من التخليل أن يصل الماء إلى أصول شعره، وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة الجنب أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة، أي شعر رأسها، وأنها يعني تصب عليه الماء حتى تطمئن لأنه وصل إلى أصوله، ولا يحتاج إلى تخليل أو إلى نقضه وإيصال الماء إلى أصوله وإيصال الماء إليه، وإنما يكفي أن يصب حتى يطمئن إلى أنه تروى بالماء ووصل إلى أصوله. وعلى هذا فالتخليل لا يكون لازما، وإنما يكون المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وذلك بإروائه وبصب الماء عليه حتى يطمئن إلى أنه وصل إلى ذلك. والحديث الذي معنا جاء في ذكر التخليل، وأنه كان يخلل شعره بأصابعه كي يصل الماء إلى شعره، أي إلى أصول شعره وإلى داخل الشعر.
عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
يعني فالحديث فيه ذكر غسل اليدين أولا، ثم ذكر الوضوء ثانيا، ثم ذكر التخليل، ثم الإفاضة على سائر الجسد، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه كونه يعني يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده. وإسناد الحديث
أخبرنا عمرو بن علي.
يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي, وعمرو بن علي هو الفلاس, عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد المعروف بكثرة كلامه في الرجال وفي الجرح والتعديل, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا يحيى
وهو عمرو بن علي ابن بحر ابن كنيه, وهو المشهور بالفلاس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
يحيى,
عن يحيى وهو بن سعيد القطان أيضا المحدث المشهور الثقة الثبت الإمام في الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد عرفنا ذلك وقد مر ذكره مرارا.
هشام بن عروة,
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, وهو يتفق مع إسناد الذي قبله بهذا.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثة.
أخبرنا,
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثة.
ثم ذكر النسائي أيضا حديث عائشة الذي فيه أنه كان يشرب رأسه يعني بالماء, ويعني والمقصود من ذلك التخليل لأنه هنا أورده في تخليل الشعر, وثم يحثو عليه ثلاثا, ثم يحثو عليه ثلاثا يعني ثلاث غرف, وكما دل عليه الحديث الذي مر من قبل أنه كان يعني يحثو عليه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده. ففيه ما ترجم له وهو أنه يرويه بالماء حتى يصل إلى أصول شعره. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الله
محمد بن عبد الله
بن يزيد وهو المقري, وهو صدوق
والمقري
إيه المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, ما أدري هو ثقة أو صدوق,
ما أدري
خرج له النسائي وابن ماجة.
نعم
نعم
إنه ثقة,
ثقة
نعم
نعم محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن
قال حدثنا سفيان,
حدثنا سفيان وهنا غير منسوب, وهو سفيان بن عيينة, وهو سفيان بن عيينة لأن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري روى عن سفيان بن عيينة, ذكر في ترجمته أنه روى عن ابن عيينة
عن هشام بن عروة,
عن هشام بن عروة, وعند ذلك يتحد مع الإسناد السابق.
قال باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرف عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يكفي الجنب عند غسل رأسه من الماء, فأورد فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنهم تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل فقال بعضهم أنا أفعل كذا وكذا, فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة
أكف,
ثلاثة أكف يعني أنه يصب عليه ثلاث مرات, ويكفيه ذلك في الاغتسال أي فيما يتعلق بغسل الرأس يصب عليه ثلاثة أكف، يصيب عليه ثلاثة أكف، ففيه الشاهد لما ترجم له من ما يكفي الرأس، لأن الرسول قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة،
نعم
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قريبا.
حدثنا أبو الأحوص،
حدثنا أبو الأحوص، وهذه كنية صاحبها أو صاحب الكنية هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة أيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن صرد وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن صحابي، يروي عن صحابي وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، فالحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي. وجبير بن مطعم هذا هو جبير بن مطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، ابن عبد مناف ابن قصي، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. وأولاد عبد مناف أربعة، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. وقد ورد عن جبير هذا في الحديث الصحيح أنه جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا يعني وبنو المطلب يعني في النسب سواء، وإنك يعني أعطيتهم من الخمس ولم تعطينا. فقال إن وبن المطلب شيء واحد، إن وبن المطلب شيء واحد. وهذا هو الدليل الذي استدل به من قال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمنعوا لا تحل لهم الصدقة أنهم بنو هاشم وبن المطلب، لأن هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد مناف وعبد شمس ابن عبد مناف. فجبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي الذي هم ابن عبد شمس جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا وبن المطلب يعني معهم في النسب سوى، لا فرق بيننا وبينهم. قال إننا وبن المطلب يعني بن هاشم وبن المطلب شيء واحد، والحديث جاء في الصحيحين. فجبير هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه هو الذي جاء مع عثمان بن عفان في قصة مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في التفريق الذي حصل بينهم وبين المطلب، قالوا إنا وإياهم شيء واحد. والمطعم بن عدي هذا المطعم بن عدي الذي هو جده الذي هو أبو جبير هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ومنع أذى منع أذى قريش له، وهو الذي مدحه الشاعر بقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون به في رجوع الضمير إلى ما بعده، يعني يكون الضمير يأتي ومرجعه وراءه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، فقدم الضمير على مرجعه جاء بعده، فيأتي في النحو يستشهدون به على عود الضمير إلى ما بعده. وهو الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلى قال بدر في بدر في الأسرى قال لو أن المطعم من عبي حي وطلب مني هؤلاء النتنة لا أعطيتهم إياه أو لو وهبتهم له. فهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم ومنع وصول الأذى إليه من كفار قريش، وهو والد جبير بن مطعم، هذا هو المطعم بن عدي. وإذا فالحديث فيه صحابيان وهما سليمان بن صرد وجبير بن مطعم وهو من رواية صحابي عن صحابي، وفيه اثنان مشهوران بكنيتهما وهما أبو الأحوص وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي.
قال: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا، ثم قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها: فجذبت المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم. قال: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض.
يقول نسائي: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، يعني ذكر شيء مع الغسل، لأن فيه ذكر الغسل وفيه ذكر شيء مع الغسل، التنظيف والتطهير لمكان الحيض. أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كيف أعمل في الاغتسال من الحيض؟ فقال: أعلمها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال فستر، يعني سكت أو طأطأ رأسه، يعني لأن هذا شيء يستحيى منه وأن يتكلم معه في حق النساء، يعني هو ذكر الفرج وأنها تعمل في فرجها كذا. فقال: سبحان الله، تطهري بها. سبحان الله، تعجب، تطهري. ففهمت عائشة يعني أنه يعني لا يريد أن يتكلم بشيء يعني وراء هذا اللفظ الذي كنا به عن ذكر الفرج واستعمال الفرج، استعمالها في الفرج، فجذبتها إليها وقالت: تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج، تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج. فالحديث دال على الاغتسال، ودال على هذا العمل مع الاغتسال الذي هو أنها تأخذ فرصة وهي قطعة من صوف من أو قطن أو جلد فيه صوف، فتتبع بها أثر الدم. وقيل أن من مسك أن المراد من ذلك الجلد، يعني مسك الذي هو الجلد، والمسك هو الجلد، يعني قطعة من الجلد. وقيل أن المقصود من ذلك أنها قطعة فيها مسك والطيب، يعني معها طيب حتى يعني تكون الرائحة الكريهة التي كانت من آثار الحيض يأتي ما يعقبها وهو الرائحة الطيبة. ففسر المسك بأنه طيب، وفسر بأنه يعني المراد به الجلد وهو المسك، يعني فرصة، يعني قطعة من جلد. فقيل فسر بهذا وفسر بهذا. وعائشة رضي الله عنها وارضاها بينا لما استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواجهها بشيء يعني تستحي من النساء، يعني إذا ذكر لهن، فعند ذلك فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يريد أن يتكلم معها بشيء أكثر من هذا، فوضحت لها وقالت: تتبعي به أثر الدم، يعني الفرج، تتبعي به أثر الدم الذي هو الفرج. وفيه استعمال سبحان الله عند التعجب، استعمال سبحان الله عند التعجب، لأنه لما قال: تطهري بها، قال: كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهري بها، لأن هذا شيء يفهم وشيء يعني يمكن فهمه. فتعجب وقال: سبحان الله، كونها تراجع يعني في ذلك الأمر. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تولت المهمة ووضحت ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي هذا دليل على أن المحدث أو العالم إذا ذكر شيئا وفيه من هو بحضرته وأراد أن يوضح كلامه أو يبين كلامه إذا كان يرضى بذلك أنه لا بأس به، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تولت بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيح مراده، وقد أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. قالوا فهذا يدل على أن توضيح كلام العالم أو يعني بيان مراده لغيره عندما يكون ذلك يكون ذلك العالم أو المفتي راضيا بذلك أنه لا بأس به، وهذا هو الدليل عليه. كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها تولت بيان ذلك لتلك المرأة. ثم أن ذكر هذا الحديث وهذه الترجمة في هذا الموضع يعني ليس بجيد، ليس بواضح، لأن الأحاديث كلها قبله وبعده تتعلق بالاغتسال من الجنابة، فذكر الحيض أو الاغتسال من الحيض في ذكر هذه الترجمة في هذا الموضع كان حقه أن يتأخر كما يعني سيأتي بعد ما يفرغ من الغسل من الجنابة يأتي بأحاديث الغسل من الحيض، فكان يناسب أن يكون أن تكون هذه الترجمة المشتملة على هذا الحديث ليست في وسط الأحاديث والأبواب المتعلقة بالاغتسال من الجنابة، لأن محلها الاغتسال من الحيض، وأحاديث الاغتسال من الحيض ستأتي بعد ذلك. وإن كان المصنف قد سبق أن مر به ذكر ترجمة تتعلق بالحيض فيما مضى يعني فيما يتعلق بنقض الشعر عند الاغتسال للإحرام وقبله عدم نقض الشعر عند الاغتسال من الجنابة، لكن هذه الترجمة أقحمها في وسط الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة، وكان محلها أن تأتي مع الأبواب المتعلقة بالاغتسال من الحيض لأنها متعلقة بالحيض ولا تعلق لها بالاغتسال من الجنابة. شو اللي بعده؟ الباب اللي بعده؟
نعم.
الباب اللي بعده شو؟
رجال
الإسناد. لا الباب اللي بعده شو؟
باب ترك الوضوء من بعد الغسل.
نعم. ورجال الإسناد شو يقول؟
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن
محمد بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ تقريب انه صدوق من خرج له
مسلم والاربعه
عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الميسور
ابن مخرمة الزهري البصري.
الزهري؟
ايه مخرمة الواحد
عندك في الترجمة هكذا؟
ايه
ابن المسور؟ ابن المسور؟
هذا اللي عندي ابن المسور ابن المخرمة.
ايه ما ادري
ما في غير هذا.
لا بس كلمة يمكن ان تكون تصحيف يعني في النسخة المصرية. هو ابن المسور قام؟ هنا ابن المسور؟
نعم مشهور. نعم
أفضل. نعم احتاج الى تحقق يعني هل هو المسور او اللفظ الاخر اللي ذكره في النصر. هو يعني ذكر اسمه واسم ابيه وجده وهو صدوق خرج له مسلم واصحاب السنة الاربعة. ايوه
انا حدثنا سفيان
وهو بن عيينة، وسفيان بن عيينة جاء منسوبا في صحيح البخاري بنفس الاسناد اسناد هذا الحديث، لانه هناك نسبه وقال ابن عيينة، فإذا هذا المهمل هنا جاء مبينا في صحيح البخاري وأنه سفيان ابن عيينة وليس سفيان الثوري. عن منصور وهو ابن صفية، وهو منصور بن ابن عبد الرحمن، وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي العبدري من بني عبد الدار ومن أهل حجابة البيت، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، خرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. يروي عن أمه صفية بن شيبة, صفية بن شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية من بني عبد الدار, من بني عبد الدار, وهم أهل حجابة الكعبة وسدانة الكعبة والذين فيهم السدانة والحجابة. واختلف في صحبتها من العلماء من قال إنها صحابية وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومنهم من قال إنها غير صحابية وتروي عن عائشة. فعلى هذا فهو رواية صحابية عن صحابية على القول بأنها صحابية. وعائشة تقدم ذكرها كثيرا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل
نعم.
رجل اغتسل لرفع الحدث الأكبر فغسل مذاكره ثم غسل رأسه ثم أفاض على سائر جسده ولم يتوضأ قبل الاغتسال, فهل غسله صحيح؟
نعم صحيح. قلنا أن الغسل مجزئ, أن الإنسان يفيض ما على سائر جسده ولو لم يتوضأ, فهذا هو الغسل المجزئ ويكفي عن الـ عن الـ عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر.
هذا السائل يقول أحد الشباب عفى الله عنه يقول إن الأصل في خلو في الخلوة بالمرأة الجواز, الأصل الخلوة بالمرأة الجواز, فما رأي فضيلتكم؟
كما هو معلوم الحديث جاء بالتحريم, الحديث جاء بالتحريم وبالمنع, وأنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيعني الأصل كما هو معلوم هو عدم التكليف, لكن جاء التكليف بالمنع. فماذا يعني ماذا يستفاد, ماذا يستفيد من قال هذا القول بأن الأصل هو الجواز؟ يعني الأصل إذا لو كان هو الأصل والأصل هو خلو الذمة من التكاليف وقد جاءت التكاليف بالمنع, إذن العبرة بالمنع, العبرة بالمنع. لو كان الأصل لكان منقولا عن الأصل, لو كان ذلك هو الأصل الذي يعني يعول عليه لو لم يأتي نص لكان منقولا عنه إلى النص, لكان قد انتقل عن الأصل إلى النص. ومن المعلوم أن النص إذا جاء فإنه لا ينظر إلى أصول ولا إلى غيرها, وإنما ينظر إلى النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المعينة. نعم يعني قبل أن يأتي النص يعني الأصل هو خلو الذمة من التكاليف, لكن لما جاء التكليف بالمنع وبالتحريم وأنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما دل على أن على المنع. فلو قيل ان الاصل هو هذا فلا ينفع هذا القائل ذلك القول لانه قد نقل عن الاصل لو كان ذلك هو الاصل. ثم ايضا الاصل يعني في الشريعة هو الابتعاد عن كل شيء يعني يؤدي الى الفاحشة ويؤدي الى المضرة. يعني الاصل هو يعني الابتعاد ودفع الضرر, ومن المعلوم أن يعني الضرر يحصل باختلاط الرجل باتصال الرجل المرأة وخلوه بها. فإذا وأنه يعني ما حصل تكليف فإن قواعد الشريعة وعمومها تقتضي المنع من ذلك, لأن هذا من الضرر المحقق والضرر الواضح. لكن ما يحتاج إلى ذكر أصل وإلى ذكر أصل يعني موافق للحديث أو أصلا على خلاف ما جاء في الحديث, لأن الحديث جاء صريحا واضحا في تحريم ذلك وأن من فعله فإنه يكون الشيطان ثالثهما. ولا شك أن ذلك سبب لأعظم لفاحشة عظيمة ولجرم عظيم وهو الزنا. ومن المعلوم أن سد الذرائع أصل من أصول الشريعة, سد الذرائع أصل من أصول الشريعة, واختلاف خلو الرجل بالمرأة هو ذريعة إلى ذلك الأمر المحرم. لكننا كما قلت ما نحتاج إلى هذا كله, لأن عندنا نص صريح في الموضوع.
هذا السائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا سبحان الله بمعنى التعجب، ولكن بعض الناس يقول يا سبحان الله، فما الفرق بينهم؟
سبحان الله هو اللفظ الذي يكون هو ذكر لله عز وجل، ويؤتى به على سبيل التعجب وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، يكون المقصود منه الذكر والتعجب أيضا، ذكر الله عز وجل بتقديسه وتنزيهه وأيضا التعجب. أما كلمة يا سبحان الله أنا ما أدري يعني هل يعني جاءت في شيء من النصوص ذكر يا يعني مثلا معها؟ طبعا ليس يعني نداء، أقول ليس نداء، يعني لو جاء هو معروف على ألسنة الناس، لكن هل يعني له أصل وهل جاء لا أدري.
هذا السائل يقول: يفعل بعض الناس في هذه الأيام أنه نزوب في رجل مع طفل أو امرأة مع طفل، يدفن الطفل مع الرجل أو المرأة، هل جاء في الشرع؟
أبدا ما جاء شيء في دفن الموتى في قبر واحد إلا عند الحاجة، عند الحاجة يأتي، يعني يحتاج يعني يكون القتلى كثيرين ويشق أنهم يحفر لهم قبور فيدفنون يعني مثلا مع بعض، يدفنون مع بعض مثل ما حصل في القتلى الشهداء أنهم يعني يدفنون ويقدم يعني أكثرهم حفظا للقرآن، يعني أخذا للقرآن، فيعني ما جاء الأصل أن كل ميت يدفن على حدة، كل ميت يدفن على حدة، لكن هؤلاء الذين يفعلون هذا يعني يعتقدون يعني شيئا ليس له أساس، قالوا أنه يشفع له أو أنه ينفعه أو أنه يؤنسه، وهذا كل كلام ساقط ما له قيمة. لا يؤنس الإنسان في قبره إلا العمل الصالح، ولا ينفع في قبره إلا العمل الصالح. لو كان بجواره من هو أصلح الناس ومن هو خير الناس ما ينفع من يكون بجواره إذا كان مستحقا للعذاب، لأن نعيم من ينعم لا يصل إلى من يستحق العذاب ولو كان ملاصقا له، فهذا يصل إليه النعيم وهذا يصل إليه العذاب، ولا يصل إلى هذا نعيم هذا ولا إلى هذا عذاب هذا، لا يصل إلى هذا عذاب هذا، فهذا يعني اعتقاد ليس له أساس، ويعني هو جهل من فاعله، لأن الإيناس ولأن يعني كون الإنسان يعني يكون بجواره رجل صالح أو طفل أو ما إلى ذلك لا ينفعه أن إذا كان يعني مستحقا للعذاب، لأن عذاب القبر يصل إلى من يستحقه، ولو اتصل بمن هو صالح ومن هو من أهل النعيم. ومن المعلوم أن الله عز وجل أرانا في الدنيا نماذج لهذا وشواهد لهذا توضحه وتدل عليه، وذلك فيما يجري في المنام، لأن أحوال الروح وما يجري لها في المنام، يعني ينام الشخصان في مكان واحد، بل ينام الرجل وأهله تحت لحاف واحد، هو زوجته في لحاف واحد، ثم أحدهما رأى في منامه ما سره ورأى أنه يأكل مآكل طيبة، ثم يقوم وفمه لعابه يسير، والثاني منهما رأى أن الوحوش تلاحقه والحيات تلسعه، ثم يقوم ريقه ناشف، ريقه ليس فيه شيء من البلل، هذا شيء موجود في الدنيا، هذا في نعيم ما در عن هذا وهذا في عذاب ما در عن هذا، هذا شيء في الدنيا مشاهد معايا بالنسبة للنائمين الذين يحصل لهم في نومهم مرائي يعني فيها راحة أو مرائي فيها مضرة، يعني فما يحصل في الآخرة من وجود هذا بجوار هذا لا يصل إلى هذا نعيم هذا ولا إلى على كل نحن أقول نفعل ما نستطيع. اتقوا الله ما استطعتم.
هذا السائل يقول: كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله، وهل فيه غسل الرجلين كما هو ظاهر الحديث أم كان يؤخرهما كما جاءت الرواية؟
هذا الحديث أنا ذكرت يعني في أثناء الشرح
لأنه
أن هذا الحديث يدل على أنه يغتسل الغسل الكامل أو يستفاد منه أو يفهم منه أنه يغتسل الغسل الكامل وضوء الصلاة. فيعني وقد جاء في بعض الحديث أنه يؤخر غسل الرجلين، فيحتمل أن يكون فعل ذلك أحيانا وأن يكون فعل ذلك أحيانا.
نفس السائل يقول: ما الفرق بين جهالة العين وجهالة الحال مع ذكر بعض المراجع؟
معلوم أن جهالة الحال هو أن يروي عن أحد عدد ولم يوثق مجهول، لكن جهالة العين أن يعني يروي عنه يعني أن يروي عنه اثنان أو ما أتذكر بالضبط يعني تعريفه، لكن يروي عنه أظن اثنان أو راو واحد.
نعم
راو واحد ولم يوثق يعني ما أتذكر بالضبط، لكن يعني أن جهالة العين هي قلة الرواية عنه مع عدم معرفته، وهذا يعني مع عدم معرفة حاله.
قوله ذكر بعض المراجع تذكرون شيء؟
ذكر المراجع هي مراجع مصطلح، لأن الجهالة هي من أنواع علوم الحديث، فالإنسان يرجع إليها يرجع إلى ذلك المبحث في الكتب المختلفة في المصطلح المختصرة والمطولة، لأنها تتكلم عن الجهالة بنوعيها العين والحال، وهي نوع من أنواع علوم الحديث، فالرجوع إلى الكتب المختصرة والمطولة في ذلك.
السائل الأول يقول: هل غسل اليدين؟
أنا ما أعرف مؤلفا خاصا بالجهالة حتى أدل عليه، ولكن أدل على كتب المصطلح. نعم.
هذا السائل يقول: هل غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب بعد النوم؟
أنا ذكرت في درس سابق أن جمهور العلماء على أنه مستحب، ومنهم من قال بوجوبه ومنهم الإمام أحمد.
نعم. هذا السائل يقول: ما صحة الأثر الذي ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يغسل شعر رأسه وجميع صدره ويقول: لو بقي من الجنب موضع شعره لعذبه الله كذا وكذا ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري لا أعرف عنه شيئا، لا أعرف عن هذا الأثر شيئا.
هذا السائل يقول: المصلي إذا أدرك المصلي التكبيرة الثانية أو الثالثة من صلاة الجنازة فماذا يفعل بعد تسليم الإمام؟
يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني تكبير صلاة الجنازة مثل الصلوات الأخرى، الإنسان يدخل في أثنائها وما أدركه يصلي يفعله، وما لم يدركه يأتي به، لكن يأتي به يعني بدون إطالة بعد سلام الإمام، لأن سلام الإمام تحمل الجنازة ولا تبقى في مكانها، فهو يأتي بالتكبيرات، وإذا دعا معها دعاء قصيرا بينها، لأن الأصل في صلاة الجنازة هو الدعاء الميت وذكر الحمد لله والصلاة على الرسول بين يدي الدعاء تمهيد، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا من أسباب الدعاء. ولهذا جاء في الحديث الذي دعا قال: عجل هذا، لأنه لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله. فيعني ذكر مشروعية قراءة الفاتحة وهي الحمد لله وثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعاء هو تمهيد، وهي من أسباب قبول الدعاء. فيعني المهم هو الدعاء، فإذا أمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فإنه يفعل ذلك، أما إذا كان الوقت لا يتسع وأنه لو اشتغل بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب المقصود الذي هو الدعاء، فإنه لا يأتي إلى الدعاء رأسا، يأتي إلى الدعاء رأسا، لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة، وهي داخلة في عموم قوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يكبر الإنسان بعد سلام الإمام ما بقي عليه من التكبيرات ثم يسلم.
هذا السائل يقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وإذا كان يعني إذا كان الأمر كذلك فما الحكم إذا أحدث أثناء الغسل؟
أنا ذكرت أن الغسل المجزئ أن الغسل المجزئ يعني الذي لا وضوء معه يكفي عن الوضوء، يكفي عن الوضوء إذا أريد برفع الحدثين، وإذا أحدث في أثناء الغسل إذا أحدث في أثناء الغسل كما هو معلوم يعتبر يعني ال يعني طبعا يعني عليه أنه عليه أنه يعني يعيد الاغتسال أو يعيد يعني لأنه لأن الوضوء لا بد أن لا يرتفع إلا مع وجود الوجود الوضوء أو مع وجود الغسل المجزي الغسل المجزي. فإذا كان أحدث في أثناءه لا يقال إنه يكفي عن الوضوء وأنه قد يعني حصل منه رفع الحدث الذي هو الأصغر.
هذا السائل يقول كتبت بعض أبيات الرجل فقيل كتبت بعض أبيات الرجل فقيل لي إن الأولى ترك الشعر فحلفت ألا أقول الشعر مرة أخرى 3 مرات وأنا عندي ميول لقول الرجل فماذا أفعل؟
الشعر يعني سائغ يعني إنشاده وقوله وإنشاؤه إذا كان سليما ليس فيه محذور ليس فيه أمور تحذر لا بأس به، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعنى به وأن يشتغل به وأن يكون شغله الشاغل، بل ينبغي له أن يعنى بما هو الأهم وبما فائدته محققة وبما يكون الإنسان إذا فعله فهو على خير، كالاعتناء بالقرآن والاعتناء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والشعر في حد ذاته إنشاده وإنشاؤه سائغ إذا كان سليما، لكن لا ينبغي أن يشتغل به عن ما هو أهم منه، وإذا حصل ذكره أو الاشتغال به في بعض الأحيان فإنه يكون في جمع بين المصالح وابتعاد عن المحذور. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا حتى يعني قيحا حتى يريه يعني حتى يمتلئ خير من أن يمتلئ شعرا خير من أن يمتلئ شعرا. فهذا فيه بيان يعني أن الاشتغال بالشعر ويعني إضاعة الوقت فيه أن فيه مضرة، وأن يعني الاشتغال بما هو أهم منه هذا هو الذي ينبغي، وهذا إذا كان سليما. أما إذا كان سيئا فبيت واحد منه يعني هو يعتبر سيء، ما يحتاج إلى أن يمتلي جوفه أو أنه يفيد الكثرة، وإنما هذا فيما إذا كان سليما. أما إذا كان سيئا وكان قبيحا فبيت واحد منه يعني يكفي في السوء، البيت الواحد منه يكفي في السوء ويكفي في الذم. لكن هذا الذي جاء في الحديث هو الشعر السليم، وذلك لما فيه من الاشتغال عما هو أهم منه.
هذا السائل يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلى أن قال يا عباد الله تداووا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ندب إلى ترك التداوي وفي الحديث الأول ندب إليه، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟
ليس في الحديث حديث 70,000 ندب إلى ترك التداوي، وإنما تنبيه إلى بعض الأمور التي يعني تركها يعني فيه فائدة يعني أقول فيه فائدة ويعني وليس فيه منع التداوي مطلقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام تداوى، لكن يعني لكن الاسترقاء الاكتواء والاسترقاء هذا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما استرقى ولا اكتوى، وقد أباح الكي، والكي كما هو معلوم هو عذاب، والإنسان يفعله من أجل أن يحصل خير، فقد يفعله ولا يحصل فائدة من ورائه وإنما يحصل ذلك العذاب الذي هو العذاب بالنار كونه يعني يكتوي، فالفائدة فيه غير محققة. ثم أيضا فيه أذى حاصل والفائدة فيه غير محققة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يعني من صفات 70,000 أنهم ما كانوا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون.